إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن الخلفاء الفقهاء اختلفوا في مسألة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة على مذهبين. مذهب يجب أو يجيز الصلاة تحية المسجد بل يجبها، فبعضهم يرى أنه يمنع ذلك أو يمنع ذلك، والذين منعوا ذلك مما استدلوا في حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صعد الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام. كما تدل بوجوب الإنصات للإمام ويخطب، وأن خطبتي الجمعة هي بدل من ركعتي الظهر، فكما لا يجوز الصلاة والإمام يصلي الظهر لا يجوز أيضا الصلاة الإمام يخطب في الناس. لا شك أن عمدة الفريق الأول واضحة في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في قصة وطئ الثلاث وسطين الذي دخل المسجد وجلس ولم يركع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركع ركعتين، ثم خطب الناس أن الواجب أن الذي يدخل يركع ركعتين، بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. الظاهر والله أعلم أن الإشكال أو سبب الخلاف يرجع إلى النظر إلى تحية المسجد، هل هي واجبة أم لا، على نحو ما قد تقدم. فالجمهور ينظرون إلى أن تحية المسجد ليست واجبة ولوجود الصارف فيها كما بيناه في الحصة السابقة، وجود صارف وحديث الإمام بن ثعلبة قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تقرأ بهذا الحديث حكموا على الوتر بأنه ليس بواجب. فمن نظر إلى التحية المسجد أنها سنة وليست بواجب رأى تعارضها مع وجوب الإنصات يوم الجمعة، ورأى أنه إذا تعارض واجب وسنة فإنه يقدم الواجب على السنة، وبهذا قدموا الإنصات على تحية المسجد وأزجوها بما قد ذكرنا. أما الذين نظروا وحكموا ويمكن عنده أن يجمع بينهما أنه يركع ركعتين خفيفتين ويسعي إلى الإمام في خطبته ولا تعوض عنده تقديما للواجب حال إرادة الجلوس، وهو واجب يصرفه في الصلاة أو المستثنى بالنص نزل على ذلك من إصرار النصاص العابد عليه أن يسقي إلى الإمام فيما يقوله. ولهذا من رأى بالواجب قال واجب عليه أن يركع ركعتين وعزز الكلام وقواه بقصة السليك وطفان هذا. والظاهر في هذا أن الراجح من الأقال هو القول الأخير هذا، هو أنه إذا دفع من المسجد واجب عليه أن يركع ركعتين يتجوز فيهما، وأنه لا تعارض بينه وبين الانصاف أو من تقابل واجبين، وثانيا أنه لا يتعارض مع الانصاف ذاته لأن مستثنى الشرع وخصصه للنص لا يقال فيه كما يذهب الفريق الثاني إلى أنها هذه قصة عين أحادثة حال لا عموم لها فلا تشمل سائر الناس، وهي خاصة بسلوك العطف عنه. لا يقال هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثالثا قال في الناس إذا دخل أحدكم المسجد، دل ذلك على أنها ليست خاصة بسلوك العطف عنه بل هي عامة بسلوك العطف عنه ولغيره. أما الحديث الذي استندوا إليه ولا أصل له كما أشار أهل الحديث أن هذا الحديث لا أصل له، هو إذا صعد الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام، وبالتالي ليست حجته منتفعة. أن القول بأن فترتي الجمعة إنما هي بدل من ركعتي الظهر هذا جوابه وجوه. الوجه الثاني الوجه الأول أن يقال أن الوجه الأول من حيث عدم تسليم لا نسلم أن الجمعة ككل لخطبتها أنها
بدل
عن الظهر، حتى يقال أن ركعتين بدل عن الظهر، لأن فيه قول يرى أن الجمعة مستقلة في ذاتها وليست بدلا من الظهر، ولهذا يختلفون في المسائل إذا اجتمعت الجمعة والعيد، فإن صلى العيد تسقط وصفة الوجوب في الجمعة، هل إذا لم يصلي الجمعة وتركها هل يصلي الظهر أم لا؟ هذا مثلا في ذاتها، فمن اعتبر أن الجمعة بدل من الظهر على يصلي الظهر، ومن رأى أن الجمعة مستقلة في ذاتها بمعنى أنها الجمعة ثبتت يوم الجمعة وأنها كأصل كصلاة مستقلة عن الصلاة عن صلاة الظهر، فمن رأى ذلك قال أنه إذا لم يصلي الجمعة فإنه يصلي العصر عند دخول وقته فحينه يشمله صلاة الظهر. فإذا العلماء يختلفون في مسألة الجمعة هل الصلاة فيها هل الصلاة هي بدل من الظهر أم ليست بدل من الظهر؟ لا شك أن الذين يقولون أنها ليست بدل من الظهر أنه لا يستقيم بسلام القائلين أن خطبتي الجمعة هي بدل من ركعتي الظهر. هذا من حيث التسليم. إذا سلم لهم بأن خطبتي الجمعة هي بدل من الظهر هذا الأصل يحتاج إلى دليل، لأن البدل يكون في الغالب من جهة المدة منه أو عنه، والخطبة لا شك أنها فيها الكلام ويصح فيها الكلام، أقصد يصح فيها الكلام بمعنى أن الخطيب يسع أن يتكلم مع أحد كما فعل مع السديس والقطاني وفعل مع ذلك الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يغاث بالماء وغيرها من الأمور، فهذه ليست موجودة في الصلاة. فأن الصلاة كما ثبت في الحديث أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، ثم جاء النسخ الكلام فقال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم، قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإنه مما أحدثه في أمره أن لا تكلموا في الصلاة. فإذا البدلية في الأصل تحتاج إلى دليل ليبينوا، هذه البدلية تحتاج إلى دليل يبين أنه أن خطبتي الجمعة فعلا هي بدل عن الظهر، كما بين الله سبحانه وتعالى أن الصعيد الطيب والمسح على الصعيد الطيب أنه بدل الوضوء بالماء، هنا بين نور عز وجل قال فإن لم تجدوا معه فإنه صعيدا طيبا فهو بوجوهكم وأيديكم منه. أما هذه فليس فيه دليل، البتة يدل على أن خطبتي الجمعة هي بدل الظهر حتى يلتمس مما دليل، ثم يبنى على الدليل على نحو ما ذكر. وإذا لم يكن هناك دليل يستندون إليه سوى اجتهاد ونظر، لا شك أن هذا النظر والاجتهاد وقع في مقابلة النص الوارد في الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والحديث الذي في خصوص المسألة السابقة وهي قوله إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما، أو ركعتين وليتجوز فيهما. فكان هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعلوم تقعيدا أنه لا اجتهاد في مقابلة النص أو لا اجتهاد في مورد النص والإجماع. وعليه يظهر أن مذهب القائلين أنه يجب على الداخل المسجد والإمام يستغل الجمعة أن يركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. أنا القول بأن تحية المسجد عارضت نصا ألزم فيه الشرع بإلحاق وجوبا، وأن تحية المسجد غير واجبة، فقد بينا هذا في الحصة السابقة أن تحية المسجد واجبة وعارضت عليهما واجبا آخر وهو الإنصات، ولا تعارض في الأصل.
نعم،
ذلك لأن ركعتين خفيفتين لا تستغرق كل وقت الإنصات،
وإنما
صار جزء من الإنصات استثني هذا الجزء للنص
كما
سبق وما ذكرنا، ويبقى في العاقل على ما هو عليه من أجل الإنصات. بعد الفراغ من هذه المثلة يأتينا مسألة أخرى، وهي هل الداخل الرعد في وقت النهي أو في وقت الكراهة هل يركع ركعتين؟ بمعنى في وقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه في قوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
بعد
صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس عن قائم الظهيرة. في رواية مسلم ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهما ونصلي فيها والمقدرة فيها لو كان. ثم ذكر هذه الأوقات الثلاث وهي الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس وعن قائم ظهيرا. هذا الحديث لا شك أنه عام في الأوقات في كل الصلوات سواء كانت صلاة قريبة أو كانت صلاة نفل سواء كان النفل ذا سبب أو النفل كذلك وأنه خاص في الوقت يعني خاص في هذه الأوقات الثلاثة بعد العصر وبعد وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والأولى حتى تغرب الشمس وعند قائم الظهر. هذه المسألة في العقل أنها مسألة هي مشكلة عند أهل الأصول المعدة عنها أن في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومن الحديث الآخر هذا فيه أمر وهذا فيه أمر. مشكلة عند الأصليين لأن المسألة تدخل في باب تعارض العموم من كل وجه. فالأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين هذا الأمر الوارد هذا الآن قرن به عموم وخصوص. عموم من حيث الوقت خصوص من حيث الصلاة. وذا قرن به أيضا عموم وخصوص عموم النهي عن كل صلاة وخصوص الوقت في الأوقات المعينة. هنا تعارض فيه عموم وخصوص من كل وجه. هنا كما قلت مشكل عند الأصوليين لأنه فيه أمر وفيه نهي. فالأمر عموم من حيث كل الوقت وخاص في الصلاة والنهي عام في كل صلاة خاصة في الوقت. فهل نعمل العموم النهي ونقدمه على الأمر أم أننا نعمل بالأمر ونقول أن النهي أن المكروه أو المحرم أو النهي عنه لا أن الأمر المطلوب لا يتناوله المكروه. الصحيح في هذه الأقوال أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه لأنه لا يمكن أن يجتمع في حكم واحد أو مجتمع في مسألة واحدة أو في آن واحد أمر ونهي أمر ونهي. أن الشارع لا يستدعي لا يطلب من المكلف أمرا تضمن ذلك الأمر النهي في آن واحد استحالة اجتماع الضدين. ولذلك قال أهل العلم أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه خارج عن الأمر المطلق بمعنى أنه لا يتناوله. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ينبغي الحال هذه النظر إلى عموم كل واحد منهما. فعموم تحية المسجد إذا نظر إليها وجدناها أنها تكاد تكون من العام المحفوظ في حين أنه إذا نظرنا إلى العام للنهي عن الصلاة بعد صلاة في الأوقات الثلاث بعد العصر وبعد الصبح وحقائق ظاهرة فهو مخصوص بالنص ومخصوص بالإجماع ومقصود أيضا بالاجتهاد كما سيأتي في أي مسألة في ذاتها. أما خصوصه إنكم تنزلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر قال في حديث آخر نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر ما لم تكن الشمس بيضاء نقية، بيضاء نقية. فإذا خص الأحمر بعد العصر فإنما إذا كان الشمس بيضاء نقية. بمعنى ما لم تكن الشمس بيضاء نقية فلا يجوز الصلاة فيها. ثم وجدنا أن الإجماع في جواز الصلاة بعد صلاة العصر فيما يخص ماذا؟ فيما يخص الفرائض. الإجماع قائم على أنه يجوز بعد العصر حال كان الشمس بيضاء نقية، ويجوز أيضا ولو لم تكن الشمس بيضاء نقية. ويجوز صلاة الفريضة فيه وقضاء أيضا فيه. ووجدنا أيضا أن صلاة في صلاة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قيس بن سهل بن قهل أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا يصلي بعد صلاة الصبح، سأله ما هاتان ركعتان يا قيس؟ قال ما ركعتي الصبح وهما هاتان، يعني صلاة الصبح لم يصليها على صلاة الفجر، لم يصليها قبل الصبح وصلاها بعد الصبح، فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعقب على ذلك. من ذلك أن لا صلاة بعد صلاة الفجر مستثنى لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن قهل، وذلك في مسجد خيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين ذلك في صلاة الصبح لم يصلي معه فأرسل إليهما فقال ما بالكما تصديان معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد الجماعة صلوا مع الإمام واجعلوها نافلة. دل ذلك أيضا أنه بعد صلاة الصبح، لأنه كان في مسجد خيف في المدينة، لما صلى هؤلاء في رحالهم وأتى مسجد الجماعة فإجازونا صلاة مع الإمام نافلة، فدل ذلك على أن هذا الوقت أيضا مخصوص بما إذا جاء المسجد وجد الناس يصلون لا يبقى في المسجد منعزلا، بل ينضم إلى الجماعة ولو كان في وقت الفراغ. كذلك بالنسبة للتخصيص كما هو وارد ها هنا، وارد أيضا بالنسبة للصلوات المفروضة أو القضاء في الصلوات المفروضة، ويجوز له كما يجوز له في العصر يجوز له بعض الصبح أيضا. وإذا هذه هذا العموم في جميع الصلوات مخصوص بالإجماع وبالنص وبالإجماع. فإذا كان هذا العام يسمى العام المخصوص، والآخر يعني الآخر الذي إذا دخل المسجد كما في الحديث إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، عام أيضا وهو عام في كل وقت، عام في كل وقت. فكل ما دخل إلا وركع ركعتين، وإن وجد الناس يصلون دخل معهم وقد شغل حيزا من الفراغ الصلاة، وتلك الحرات داخل فيها تحية المسجد. فإذا بكاد يكون كما قلت آنفا تكون تحية المسجد من العام المحفوظ. وإذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص في الواجب بحال هذه المقدمة، العام المحفوظ على العام المحفوظ، والعام المحفوظ هو تحية المسجد كما ذكرنا، وعام في الوقت خاص في الصلاة، والآخر العام المخصوص كما في النهاية عن صلاة هذا صلاة العصر عند صلاة الصبح وعند قيام غيره هذا من العام المخصوص. إذا تعارض العام المحفوظ يعني الذي يدخل تخصيص والعام المخصوص فإنه يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. ذلك لأن العام المحفوظ متفق على العمل به أو يتفق العلماء على العمل بالعام المحفوظ بخلاف العام المخصوص فيختلفون فيه على ثلاث أقوال.
وهو
أنه يعمل في العموم بعد الخصوص وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الحق. وقول آخر يرى أنه لا يعمل بالعموم بعد التخصيص وفي بعض الأصوليين كعيسى الأبان. وفيه قول آخر يرى أنه إذا خص العموم بمتصل كشرط الغاية وما إلى ذلك فإنه يعمل بالعموم، وإذا خص بمنفصل فإنه لا يبقى العام مجملا يحتاج إلى ذلك. فإذا نلاحظ أن هذه الأقوال الثلاث مثل في العموم يختلفون في حجية العام بعد التخصيص، بينما العام المحفوظ فلا يختلفون في حجيته. بعد ذلك فما اتفقوا على حجية على ما اختلفوا في حجيته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الحجية الثانية على أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص أن العام المخصوص وزير المجتمع فأصبح العام فهو كامل جميع أفراده ثم قطعا وإن أظن وظاهر أنه كامل جميع أفراده قطعا ماذا يكون مخصوصا أو يحتمل التخصيص، أما إذا كان غير محتمل التخصيص فهو كامل جميع أفراده قطعا. وما كان كامل جميع أفراده قطعا فلم يزل عن كمال مسماه فكان حقيقة. فإذا تعرفت الحقيقة والمجاز صار معلوم أنه تقدم الحقيقة على المجاز، أي أن الحقيقة مقدمة على المجاز في كل الأحوال. ذلك لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، بينما المجاز يحتاج إلى قرينة وهو أوعظ من الحقيقة. وإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز قدمة الحقيقة على المجاز لأصالتها. إذا العام المحفوظ هو من هذا القبيل، يعني هذا يقدم على العام المحفوظ على العام المخصوص، وإن كان فيه طريق آخر من أهل العلم يرون العكس في بعض أهل العلم كأعتاب الدين الشبكي وخير الدين الهندي ومن وثق عنه يرون أن العام المخصوص أن العام المخصوص يقدم على العام المحفوظ، لأن العام المخصوص غالب العام المحفوظ نادر ويقدم الغالب على النادر عندهم، يقدمون الغالب على النادر. كما أن عندهم أن العموم إذا خص منه عدة أفراده يكون أقرب إلى التنصيص منه إلى الظاهر. إذا كان وصل إلى التنصيص فالنص مقدم على الظاهر، لأن العام الذي لم يدخل التخصيص هو العام المحفوظ يبقى من حبيب الظاهر. والعام المخصوص إذا سمي أفراده فيتحدث بمعاني معينة، تلك المعاني المعينة هي أقرب إلى التنصيص منه إلى الظاهر. إذا تعارض النص والظاهر كان معلوم أصوليا أن النص مقدم على الظاهر. هذه من رأى أن المسألة هكذا فمن رأى بهذا القول الأخير أكيد أنه يقدم النهي على الواجب، ومن رأى القول الأول هو أن المحفوظة أن الدليل أن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، هنا يقدم يقدم وجود شراطه النذر عليه في وقت الشرع. في هذا النقص لابد أن نوضح عنا من قالوا أن العام المخصوص هو الغالب بينما العام المحفوظ هو النادر حقيقة، هذا غالب وهذا نادر، لكن لا نقدم الغالب على النادر إلا إذا كان الغالب أقوى من النادر. وإذا نظرنا إلى قوة أحد المال وجدنا أن العام المحفوظ وإن كان نادرا إلا أنه متفق على حجية بينما العام الحافظ وإن كان غالبا فهو مختلف في حجيته، وما كان متفقا على حجيته لا يجب الحال هذه تقديمها على غيره. وكذلك القول بالنسبة للقول بأنه يعني ما دام أن العام المخصوص يدخله تخصيص فيكون أقرب إلى التنصيص، النص يقدم على الظاهر. جاءوا أيضا المثال أن العام المحفوظ في حقيقة الأمر أنه يتناول جميع أفراده قطعا، فإذا كان يتناول جميع أفراده قطعا فهو نص له هذه الأفراد جميعا، وهو نص بأصالة في هذه الأفراد جميعا، وإن كان العموم في الجملة يدخل في الظاهر يدخل في دار الظاهر، إلا أنه ما علم أن العام يشمل جميع أفراده ولا يدخل التخصيص، فإن منهم أنه نص في لأنه لا يحتمل التخصيص أكان نصا بأصالته ولا يقترب من التنصيص بالاحتمال وليس هو أصل فيه، كما كان أصل فيه لا يدخل الاحتمال أو لا بالتحديد من يدخل الاحتمال. أي بالنسبة لهذه المسألة، إذا الحاصل أن في صحيح مسلم في أوقات الصراحة أن الصحيح من صاحب العلم أن يرفع في التعطيل سواء كان في وقت المنهي عنه سواء كان بعد العصر وبعد أن تكون الشمس بيضاء نقية، لأنه إذا كانت الشمس بيضاء نقية جاز له أن يصلي ركعتين بعد العصر، ويجوز له حتى أن يصلي العصر المطلقة لعذر التخصيص فيما بعد العصر. هذا الحديث لسعيد أو من سعيد بن أدري فيه فيه قوله نهى من يصنع عن صلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، ثم جاء التخصيص أنه نعم ليس الله يصنع عن صلاة بعد صلاة العصر ما لم تكن الشمس بيضاء نقية تقص ذلك الوقت، فيجوز في ذلك الوقت كل الصلاة كل الصلاة. نحن نتكلم فيما لم يريد النص تخصيصه وبقي النهي على ما هو عليه، كما خص بالنص الصلوات والنوافل يحق ايضا يلحق بها الاوامر العامه التي لم يرد فيها تخصيص في هذه، وعليه يقال انه اذا دخل هذه الاوقات لازمه ان يرفع ركعتين ركعتين تحكم فيه. هذا من جهة أن الأمر لا يتناول المكره، بمعنى أن ما أمر بالفعل أمر لا يجلس حتى يرفع ركعته فهو لا يتناول المكره، لأن مثل المكره خارج عنه، وما كان خارج عنه فليس داخلا فيه فيرفع الأمر على ما هو عليه. أما القاعدة الثانية في ترجيح هذه المسألة وهو أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. في مسألة أخرى في مسألة هيك مثل الجزائر، فيما إذا كان أباد يعتاد المساجد كثيرا أو تقرر دخوله كثيرا في المسجد بحيث أنه يجد شيء من الحرج، فإن ذلك إذ كلما يدخل إلى يصلي ركعتين فهل تسقط عنه صحيح المسجد إذا تكرر من الدخول؟ فعل في ذلك كفعل الحطابين والحكرين الذين يرسلون إلى يتجاوزون الميقات من غير إحرام، كما هو معروف استثناء من الأصل ولا يجوز تجاوز الميقات إلا بالإحرام، بل يجوز من يسعى إلى الاحتقاب يعني يسعى بجلب الحطب لوقد النار أو الذي يعالج بساتينه بالأصدار غير ذلك. هل هؤلاء كما هو معروف أنه استثنى من تجاوز من غير النقاط أنه يجوز يعني أن يتجاوز النقاط من غير إحرام في الحرس القائم، فهل يرخص من يتفرغ من الجسور المسجد أجس مرات هل يلحق به هذا؟ فيقال أن مثل هذا يجوز له أن لا يصلي في المسجد، ويجوز له ربما إن صلى يصلي صلاة واحدة انخرج ودخل وخرج ودخل عدة مرات أنه لا يحترم معه الحكم السابق. هذه المسألة كما ذكر بعض أهل العلم أنها متوقفة أيضا على مسألة أصولية، هذه المسألة الأصولية هل العام يجوز تخصيصه بالقياس؟ هل العام يجوز تخصيصه بالقياس؟ يعني المسألة هنا في عام في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يرتاح ركعتين فهو كما ذكرنا عام في أحدكم الصلاة، فهل هذا العموم يجوز تخصيصه بالقياس على الخطابين والكتابين الذين يتجاوزون أو يجاوزون إحرام النفاق غير إحرام الذي يلحق به أو لا يلحق به؟ المسألة راجعة إلى مسألة أصولية، فنحن ذكرت لعلماء الأصول في هذه المسألة يختلفون فيها على عدة أقوال، بعضهم أنه يرى جواز تخصيص العموم بالقياس إذا تضمن القياس المعنى خاصا فهو أولى في تقديم في معناه الخاص مطلقا، سواء كان القياس قياسا جليا أو كان القياس قياسا خفيا، وبعضهم رأى أنه لا يجوز تقدير القياس في محل التعارض على العموم لأنه لا قياس في مقابلة النفس، بالتالي يمنعنا مثل هذا القياس على دخوله على النصف العام. وفيه رأي آخر يرى أنه يفرق بين قياس العلة وقياس الشده، أي يفرقون بين يسمى بالقياس الجديد والقياس الخفيف، يرون أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس الجديد وقياس العلة خاصة كما يذهب إليه من حاجب أنه قياس العلة إذا كانت العلة منصوص عليها أو مجمع عليها، بعضهم يذهب إلى هذا إذا التقييد العلة المنصوص عليها أو المجمع عليها، أما العلة المستنبطة عندهم لا تفلح في أو لا تنفع في تخصيص العموم، وبعضهم حتى قياس هذا قياس العلة وقياس يعني أنا يجوز تخصيص العموم بقياس العلة إذا كانت العلة هي من العلة المنصوص عليها أو المجمع عليها أو المستنبط، بعضهم عمم ذلك وبعضهم خصص
ذلك فقط بالعلة المنصوص عليها والعلة المجمع عليها أن العلة المستنبطة فلا. وكذلك عندهم أن قياس الصدر لا يخصص إلا العموم. قياس الصدر هو قياس حقي، قال أن قياس الصدر لا يخصص فيه العموم. والذي يرى العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان هناك قياس يؤخذ منه تؤخذ منه أو تعرف منه علته فيجوز التخصيص العموم به. أما القول بأنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس غير صحيح، اللهم إلا إذا كان القياس شامل لكل معنى العموم، يعني إذا كان القياس شامل لجميع صور العموم هنا يقال قاعدة أنه لا اجتهاد أو لا قياس في مقابلة النص. كل اجتهاد كل قياس في مقابلة النص هو قياس الاعتبار، هذا معروف في القواعد، معروف في مفسدات القياس. مفسدات القياس أن القياس إذا كان يعارض نص أو إجماع فهو فاسد الاعتبار. فيعني أن إذا كان القياس يغطي كل عنق، أما إذا كان القياس كامل لجزء أو لفرد من أفراد النص أو لبعض أفراد النص أو ما لا تعارض بين حجية العموم وحجية القياس، فيجوز العمل بالنص العام في غير موضع التخصيص بالقياس، ويعمل بالقياس في موضع الذي تصح العام فلا تعارض بين الأمرين، ويعمل بهما جميعا والجمع صنع معروف أولى من القياس. وعليه إذا عملنا هذه ينظر في المسألة النصاص عليها، المسألة النصاص عليها وينظر فيها أي فيه على فيه علة جامعة بين الأصل والفرع حتى يعمل بالقياس أم لا. فإن وجد علة جامعة بينهما عملنا القياس الذي ذكرناه في هذه المسألة، عمله من المسألة ترجع إلى نصاص تتلمون بالقياس، وأجزنا في ذلك ألا يخليه إذا كان يتكرر منه به إلا فقدت هذه العلة من جامعة بين الأصل والفرع. في هذا الحال عملنا العموم على ما هو عارض، ولا ينفع تخصيص العموم بقياس الصدر أو بما هو دونه قياس فرض وما إلى ذلك. هذه المسألة ما أدري إذا فعلت شيء بالمسألة. إذن أنا هذا المسائل يعني حتى أنا رأيت من المفروض أن أكثرها، لأن كثير ما في الحرب كثير ما تقال فيها وأسأل عنها، فأنا في هذه الحالة أريد أن أبسط فيها. ثم إذا كان سؤال مرة أخرى أود إلى الشرع خاصة هذه المسألة ومسألة أخرى التي أريد أن أختم بها تماما، ولربما يكون عندنا مواعيد أخرى نفتح فيها مجال أخرى كما كان من قبل. هي مسألة تحييث المسجد في يوم العيد إذا صلي في المسجد، هل يصلي من دخل أداء صلاة العيد في المسجد؟ لأن صلاة العيد أصلها أن تصلى في المصلى، وهي السنة تصلى في المصلى، لكن إذا صلي صلاة العيد في المسجد فذاك جائز. ولكن هل تحية المسجد يصليها إذا دخل بصلاة العيد؟ مع العلم أن في صلاة العيد أنه ليس هناك صلاة قبلها لا صلاة بعدها، فهنا لم يختلف المسألة يصل بالدكتوراه في العلم راجع اساسا الى هل الصلاح او التهيئه المثلي ترتبط بالعيد ام ترتبط بالنفي. فلما علقها بالعيد قال لا خلاص لا قبلها ولا بعدها ولا يجوز سواء كان ذلك في الصحراء يعني في المصلى او كان في المسجد لا يجوز لا هذا ولا ذاك لان تحريك المسجد هنا مرتبطه بالعيد لانه قال في الحديث لا صلاه قبلها ولا صلاه بعدها. ومن قال ان تحريك المسجد مرتبطه بالمسجد قال انه يصليها في المسجد اذا كان صلاه العيد في الصحراء صلاه لأنها ليست بمسجد. المراد هنا بالمسجد العام فيما إذا كان فيه مكان للصلاة مخصص على سبيل الوقت حتى لا يكون فيه ذريعة للاختلال أو الإشكال الذي قد يبدو في أحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم الحديث جعل في الأرض مسجدا أقربت طهورا قال هذا أيضا مسجد هذا الصحراء وطبعا مسجد أيضا وبالتالي تتعلق به تحقيق المسجد. لا المراد بتحقيق المسجد هي المكان داخل إليه المسجد الذي وضع للصلاة على سبيل الوقت لا على غير سبيل الوقت. ولهذا يجوز صلاته في كل الأرض ما لم تكن نجسة أو تكون فيها مقبرة أو حمام كما عرفنا. لكن لا يقال أنه الإنسان إذا جاء إلى مكان يجلسان أو يجلس قبل أن يجلس فليس حيث يجلس لأن الأرض جعلت مسجدا من شربتها طهورا. على اتفاق العلماء أنه لا يراد بها هذا. وعلى الأساس يقال أن تحية المسجد من صفات المسجد وهي مفتخرة بها وعالقة بها بخلاف الصلوات التي نهى شرعا أن تكون صلاة قبلها وصلاة بعدها ما هي عالقة بالصلاة التي تكون في المصلى وليس الصلاة في المسجد. ولهذا إذا دخل المسجد يوم العيد يركع ركعتين فلا يختار النبي الحديث السابق لأن الحديث السابق هو ليس الصلاة بعدها قبلها متعلق بالمصلى وليس متعلق بالمسجد لأن الحديث المسجد متعلق بالمسجد فيركع ركعتين. أظن أن في مسائل صحيح المسجد أعطينا يعني شبه يعني حوصلة على المسائل هذه التي فيها الخلاف وحتى ينزل الاختلاف ويظهر ان فيها الخلاف من بين المناقشات التي تمخض فيها الحكم الشرعي. واذا كان في المساله وربما الثلاث في ذات المناقشه او في تنفيذ المسائل او في اسباب الخلاف وما الى ذلك هذا الآن قد لا أتبع نعم هذا لا يسأل عند من يقول بأن الجمعة مستقلة في دفعة بوجود نص ذلك يأمر غاب أن يصلي أربعا إذا خطف الجمعة يصلي أربعا هذا بوجود نص وليس من يريد هذا النص ويجمع القول على به أنه يكتفي بصلاة ركعتين على وجه الله. نعم ولو سلمنا أن دار ولا سلمنا أن دار إنما أوجبها الشرع فلو لم يرد هذا النص لقلنا أنه ليس فيه سوى ركعتين دايما يريد النفس يرى حقنا انه انما يلزم عليه ركعتين فقط. لكن هذا الذي يعني دفع القائلين بان الجمعه ليست قريه وليست بدلا عن الداء هو كون الجمعه لها خصوصيات تختلف تماما عن الدور. اولا فيها ركعتين، ثانيا انها يظهر فيها ولا يسر فيها، وانها مقترنه بخطبتين وانه يجتمع فيها الناس، وان المراه اذا جاءت تصلي مع الناس ان كان ليس واجبا عليها ان تاتي الى المسجد للصلاه معهم، لان الجمعه في حقها ليست بواجبه، مع ذلك اذا صلت معهم تصلي ركعتين فكيف تترك الاربع ركعات الواجبه عليها وتصلي معها ركعتين الى خير قائمه طويله في المفارقات بين صلاه الجمعه وصلاه الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.